موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم قصة آية، هذا البرنامج الذي يعيش معكم مع قصص آيات القرآن الكريم وأسباب نزولها وهداياتها والأحكام المستنبطة منها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم به من المتدبرين لكلامه والعاملين المقتفين لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأرحب بأخي في الاستوديو الشيخ عبد العزيز بن صالح الزهراني، إمام جامع بن يماني في مدينة جدة، واحد القراء الشباب المميزين. أسأل الله أن يفتح عليك يا شيخ عبد العزيز. نحن نريد يا شيخ عبد العزيز في هذه الحلقة أن نتوقف مع آية خطيرة جدا من آيات سورة التوبة، وهي تتحدث عن خطورة الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم، وسنذكر يعني قصة هذه الآية بعد أن نسمعها بصوتك الجميل يا شيخ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الآية طبعا جاءت ضمن سورة التوبة، وسورة التوبة لها أسماء غير هذا الاسم. من ضمن سورة أسمائها سورة الفاضحة والعياذ بالله، لأنها فضحت المنافقين وكشفت خبيئة نفوسهم، حتى قال ابن عباس فضحت التوبة المنافقين حتى لم تدع منهم أحد. والمنافقون الشيخ عبد العزيز ليسوا مجرد أشخاص وجدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهوا، لا، وإنما هم فئة وتيار موجود في الصف الإسلامي من بداية الإسلام وخاصة من العهد النبوي في المدينة إلى اليوم. والمقصود بالمنافق هو ذلك الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر والمخالفة، وهذا أخطر عليك من الكافر المظهر لكفره وعداوته، لأن الكافر المظهر لعداوته تستطيع أنك تدافع عن نفسك وتتقيه، لكن المنافق الذي يعمل معك داخل الصف هو الذي يطعنك من الظهر ويستطيع أنه يهدم الإسلام من داخله. وللأسف الشديد يا شيخ عبد العزيز أن هؤلاء المنافقين أضروا بالمسلمين عبر التاريخ إضرارا لا يعلمه إلا الله، ولذلك حذر الله منهم في القرآن الكريم تحذيرا شديدا. ولو تأملنا في سورة البقرة، في سورة البقرة تذكر أول البقرة أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ثلاثة أصناف من الناس، فتكلم عن المؤمنين وتكلم عن الكافرين وتكلم عن المنافقين. فلما جاء عن المؤمنين تكلم عنهم في خمس آيات ربما، فقال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لما جاء عند الكفار آيتين فقط أظنه آية، قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. جاء الآن عند المنافقين، يعني المؤمنين خمس آيات والكفار آيتين، وجلس يتكلم عن المنافقين 13 آية. فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيوة وهكذا وهكذا. ثم جاءتك سورة التوبة ففضحتهم بالتفصيل، ثم جاءت سورة خاصة بهم اسمها سورة المنافقون فأعضتهم أيضا. والعجيب الأعجب من هذا يا شيخ عبد العزيز أنك لا تجد في القرآن الكريم اسم منافق واحد. هل تذكر أحد من المنافقين ذكر اسمه في القرآن؟ عبد الله بن أبي زعيم المنافقين هل يوجد اسمه في القرآن؟ أبدا. غريبة، يعني ما دام انهم خطيرين لهذه الدرجه لماذا لا يصرح باسمائه؟ قال هؤلاء لا يستحقون ان يصرح باسمائهم لانني لا اريد ان اذكر الاسماء وانما انا اذكر الصفات والمنهج.
وهذا المهم،
وهذا المهم، وهذا درس لنا. انت لا تهتم انك تذكر فلان ولا علان من المنافقين ولا المستاخرين من الله ومن رسوله، هذا هو مجرد مثال، لكن العبره بالمنهج هذا انه منهج محارب وان هذه الصفات صفات منافقين، من توفرت فيه فهو يستحق صفة النفاق. وليست وظيفتك أنك تيجي تقول والله فلان ولا علان، لا، لكن يحذر من هذه الصفات، أن هذه صفات المنافقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح بأسماء المنافقين إلا لحذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان لم يصرح بها لأحد، ولم يخبر إلا عمر عندما سأله بإلحاح هل عدني رسول الله من المنافقين، وبعد إلحاح قال لا ولا أخبر أحدا بعدك. ولذلك حتى المنافقين أسماءهم ما كانت معروفة عند الصحابة بأسماء لأنها ستفرق الصف، ولكن كانوا يتابعون حذيفة، إذا رأوا حذيفة بن اليمان يصلي على الشخص صلوا عليه، وإذا رأوا لا يصلي عرفوا أنه من المنافقين فلا يصلون عليه. لكن متى يعرفون أنه منافق إلا بعد وفاة. ولذلك شوف يعني التصريح بأسمائهم غير مناسب وغير منهجي، لأن الفكرة هو المنهج نفسه. هذه واحدة. الأمر الثاني تأتي إلى الآية التي تلوتها علينا يا شيخ عبد العزيز، جاءت في سياق قصة. دعنا نقرأ قصة هذه الآية. قصة هذه الآية وقعت في معركة تبوك. سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ومعه الصحابة، وكان معه عدد من المنافقين. يعني الإنسان لا يمنع نفسه النفاق يا شيخ عبد العزيز، هؤلاء مشاركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش، وما هو بجيش عادي، جيش العسرة، وذاهب إلى منطقة تبوك، وبالرغم من ذلك للأسف وقعوا في النفاق. فماذا حدث؟ بينما هم في جالسين في تلك المعركة وفي ذلك السفر، لأن لم تقع معركة طبعا في تبوك لكن تسمى غزوة تبوك لأنه سافر النبي إلى هناك ثم رجع ولم يشتهي المنافقون، يغلي في صدورهم بغض للنبي صلى الله عليه وسلم وبغض للدين، ولكنهم دخلوا في الإسلام نفاقا وقالوا أصلا هذا الموضوع ماشي ماشي، كما قال عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي كان ينتظر قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان مرشح نفسه أنه يصير هو زعيم المدينة، وفجأة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولخبط عليه الشوط. صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الزعيم وهو السيد فمات، كاد يموت غيظا. فلما نظر شاف الأنصار، كل الأنصار وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وزعماء الأنصار كلهم وقريش، فماذا يعني قدر؟ قال والله هذا موضوع اتجه ومحاربته بشكل مظاهر ما فيها فائدة، فنحن ندخل في الإسلام حتى نحمي أنفسنا وأموالنا ويحلها حلال. شفت الفكرة؟ فدخل في الإسلام على نفاقه ومعه ثلة كبيرة من أمثاله، من أمثالهم هذولا مجموعة ثلاثة أو أربعة من المنافقين جالسين يسولفون مع بعض، شوف بكل بساطة. ولذلك لا نتهاون في موضوع السخرية والاستهزاء بالدين أو بأمر الله أو بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كفر. ما في سواليف، كفر وخروج من الملة والعياذ بالله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، يقول ابن عمر: قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك في مجلس يوما، مجلس صغير ما هو مجلس، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. من يقصد؟
يقصد النبي صلى الله عليه وسلم،
يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام اللي حوله. يقول والله هذولا مشايخنا، هذولا قراءنا، هؤلاء كذابين وبس يأكلون عند الأكل، يعني أبشر بهم عند الأكل ما شاء الله، ولا أجبن عند اللقاء، إذا جاء الجد جبنا. كلمات قبيحة جدا جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. كان معه في المجلس واحد من الصغار الصحابة رضي الله عنهم، ما أعجب هذا الكلام، قال: كذبت، بل أنت منافق، وسأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تقول. ارتبكوا وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أنا كنت في فلان وفلان يقولون كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تردد في قبول هذا الكلام من الرجل أو من الصحابي، فنزلت هذه الآية. فلما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر، ذهبوا إليه وقالوا: والله يا رسول الله، إنما كنا نسولف، والله كنا نخوض ونلعب، والله نقطع عنا الطريق، والله ما نقصد، ويحلفون. والمنافقون أسهل شيء عندهم الحلف كذبا، والله ما نقصد، والله وتالله وبالله، ولذلك ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. سورة البقرة: ويحلفون لكم لترضوا عنهم، وهكذا. وسمي الرجل أنه، قال بعض الروايات أنه عبد الله بن أبي، لكن الصحيح أنه ليس عبد الله بن أبي، لأن عبد الله بن أبي لم يشهد تبوك وكان ممن تخلف، لكن الصحيح أنه وديعة بن ثابت. لكن بغض النظر كما قلت لك عن المسميات، ما علينا من عبد الله بن أبي ولا ما علينا منه، المهم أن هذا الموقف حصل. ولذلك كانوا يخافون من القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ليش تقولون هذا الكلام عن الرسول؟ ليش تقولون عن كذا؟ ما تعرفون أنه حرام؟ قال: والله إنما كنا نخوض ونلعب. سبحان الله يا شيخ عبد العزيز، هذا العذر عذر كل المستهزئين عبر التاريخ إلا قلة. كلما قيل لهم يعني بعضهم يكتب روايات أدبية فيسخر فيها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن زواجه بتسع نساء ومن لحيته عليه الصلاة والسلام، من صحابته، من شعائر الدين ومن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل هذا الاستهزاء وهذه السخرية على شخوص الرواية. يقول: والله هذا فلان اللي في الرواية هو اللي قال الكلام هذا، ما هو بنا، أنا أنقل الكلام هذا على لسان فلان اللي في الرواية مثلا. يجي واحد يكتب قصيدة وهكذا، يستهزئون ويحملونها بشكل أو بآخر، ويقول: والله نحن نبغى يعني نمارس الإبداع الأدبي، نمارس حرية الأدبية، نمارس حرية، وهكذا. نفس عذر هذولا: إنما كنا نخوض ونلعب. واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن هم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا. الله سبحانه وتعالى لم يقبل عذرهم، مع أن صاحب الشأن موجود وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الذي استهزأوا به لم موجود، وبالرغم من ذلك الله قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكيف بمن يستهزئ اليوم بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يعتذر، فيقال له: خلاص يا ناس، ما دام أنه اعتذر، الإسلام دين العفو والإسلام دين الصفح. صدقت، نعم الإسلام دين العفو ودين الصفح، لكن هذا الحق حق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يملك أحد بعد وفاته أن يسقطه. ولذلك الحكم في من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم هو القتل.
الاستهزاء قصدا ولا استهزاء بس فقط كذا استهزاء؟
الاستهزاء مطلقا، ولذلك العلماء لا يفرقون بين الهزل والجد، وأنها كلها حكمة واحد. فكيف إذا كان جدا؟ لذلك هؤلاء ما كانوا يتوقعون أن تبلغ المسألة أن ينزل فيهم القرآن، ولذلك قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، وتعلقوا بأن نسعي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والأرض تضرب أقدامهم والدماء تجري وهم متعلقون خائفون. والله والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه خط أحمر، ويجب على ولاة الأمر في البلاد الإسلامية أن يقفوا وقفة جادة أمام هذا، وإذا لم يقفوا وقفة جادة أمام هؤلاء الذين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يستخربون أن يخرج من بين المسلمين من يقتل هؤلاء ثم تقع الفتنة.
ينبغي للمسلمين عموما يكون مثل هذا الصحابي الذي خرج
نعم وسلم يفضح هؤلاء المنافقين، لأن بعد انقطاع الوحي ما عاد فيه وحي بينزل في فلان ولا علان من المستهزئين. لكن ينبغي على المسلم أن يكون غيورا على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وغيورا على دين الله، أن ينتهك أن يسب الله ورسوله بين المسلمين ثم لا ينتصرون لله ولرسوله فلا خير فيه. ثم حكم هؤلاء واضح في هذه الآيات، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. أيضا من فوائد هذه الآيات حتى لا يدركنا الوقت تعداد قبائح المنافقين، وهي أنهم كثيروا الأيمان والكذب، ومن أيضا صفاتهم الاستهزاء دائما بالله وبرسوله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين وبالشعائر. فإذا لم ينفذ فيهم حكم الردة فإن لن يتوقف هذا الاستهزاء والسخرية من دين الله ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولاحظ هنا أنه لا يقبل الهزل في الدين وفي أحكامه، ويعتبر الخوض في كتاب الله وفي رسوله وفي دينه هزلا أو جدا فإنه يعتبر ردة عن دين الله سبحانه وتعالى، السخرية منه، ولا يقبل فيها العذر كما قال العلماء وأجمعوا على ذلك. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالكفر، وقال الله سبحانه وتعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم منافقون لاحظ، لكنه كأن حالهم قبل أن يقولوا هذه الكلمة كأن الله قال أنتم كنتم على الإيمان، ولكن بقولكم هذه المقولة قد كفرتم. ولذلك يستدل بعض العلماء بأن الكفر يتجدد كما أن الإيمان يتجدد ويزيد وينقص، فكذلك الكفر. فهم كانوا في النفاق، ولكن عندما سبوا الله واستهزأوا به وبرسوله كفروا، قال قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه كلها واضحة الدلالة يا شيخ عبد العزيز على أن من استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وقد ارتد عن دين النبي عن دين الإسلام، وأن لا ينفع فيها مجاملات، والاعتذار غير مقبول في هذه القضايا، وأنه ينبغي على ولاة الأمر أن يقاضوا هؤلاء وأن ينفذوا فيهم حكم الله سبحانه وتعالى قضاء ونصرة للإسلام. وقد كان يفعل ذلك ملوك الإسلام عبر التاريخ، ويقتلون من يستهزئ بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هاب الناس هذا الأمر وتوقفوا. وفي زماننا هذا ينبغي أن يحدث هذا حتى تستقر أمور الدين. وأما أن يبقى الدين وينبغى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسخر منها ويستهزأ بحجة والله أنا هذا رسم كاريكاتيري، هذه مسألة فنية، هذه قصيدة إبداعية، هذه رواية أدبية، لا بد أن يحسم هذا الموضوع يا شيخ عبد العزيز، ولا يحسم هذه القضايا إلا حكم الله سبحانه وتعالى فيهم، وهو القتل، حتى يبقى للناس ويسلم للناس دينهم ويسلم للناس عقائدهم وتستقيم حياة الناس. لأن الناس إذا شعروا أن دينهم ونبيهم ينتقص ولا ينتصر الولاة لهم فإنهم سيخرج منهم من يقتل وتقع الفتنة بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك نصرة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا شر المستهزئين. والله سبحانه وتعالى قد تكفل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين، وقال إن شانئك هو الأبتر. ولكن نحن نقول هذا يا شيخ عبد العزيز حتى نبرئ ذمتنا نحن أمام الله سبحانه وتعالى، ونبين أن هذا هو الحكم الشرعي في مثل هذه القضايا، فإن وقع من ولاتنا تنفيذ فهذا شأنهم وهذا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يوفقهم لتطبيق أحكام دينه، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. أراكم في الحلقة القادمة أيها الإخوة المشاهدون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أنزلنا آيات مبينات. والله